قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى: وعلى المصلي ألا يشتمل الصماء، وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، ولا يبقي ما تخرج منه يده، هكذا في اللغة قال في النهاية. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيكشف عن عورته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. وحديث النهي عن اشتمال الصماء في البخاري ومسلم كما ترى عن أبي هريرة، وهو أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في تفسير اشتمال الصماء، فمنهم من فسره وهو قول الأكثر بما ذكره المؤلف هنا، أنه يتجلل بثوب واحد ثم يرفعه من جهة فتنكشف عورته، وهذا تفسير. والتفسير الثاني أنه لا يخرج شيء من جسده حتى يديه، يجعلها من الداخل، فقد ربما إذا سقط يريد أن يتقي بيديه فلا يستطيع، فربما يتضرر، ربما يتضرر. وهذا الثاني قد نقله جماعة من أهل العلم عن العرب كالأصمعي وغيره، وهو الذي ابتدأ به الشارح في هذا الموطن. والفرق بين التفسيرين أن التفسير الأول تبطل به الصلاة إن حصل، والتفسير الثاني لا تبطل به الصلاة. فلو أن الإنسان صلى ويداه داخل الثوب هل صلاته باطلة؟ الجواب لا، لكنه واقع في محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وأما الذي يتجلل بالثوب يغطي نفسه تماما ثم يرفع من جهة على كتفه وتنكشف عورته ويصلي على هذا الحال، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: صلاته باطلة. فعلى تفسير أن اشتمال الصماء يلزم منه كشف العورة فالصلاة باطلة، وعلى القول بأنه إنما يدخل يديه من الداخل فقد يتأذى إذا سقط فهذا منهي عنه، لكنه لا تبطل به الصلاة. وعلى كلا التفسيرين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. وهذا قد يفعله بعض الناس في المناطق الباردة الشديدة البرودة، يحاول أن يتغطى تماما حتى أنه يدخل يديه من داخل الثوب، وربما لا يكون مع هذا الثوب شيء مما يستره من الداخل، فإذا ارتفع هذا الثوب من جهة انكشفت العورة. قال: ولا يسدل، وهو أن يسبل الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه. وفسر هنا المؤلف، فسر السدل بالإسبال، قال: فإن ضمه فليس بسدل، يعني يتركه حتى يصير مسبلا ولا يضمه، فإذا ضمه ليس بإسبال. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث من طريق الحسن بن ذكوان، وهناك الحسين بن ذكوان، الحسين محتج به، وأما الحسن فهو ضعيف. وقد ذكر الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن بن ذكوان، واستنكر هذا الحديث عليه، أنكره عليه، وجاءت له طرق أخرى لكنها ضعيفة شديدة الضعف. فإذا حديث السدل، النهي عن السدل حديث ضعيف، ولكن إن فسر السدل بالإسبال فأحاديث الإسبال كثيرة وهي تدل على تحريم ذلك. ومع هذا فقد فسر بعضهم السدل بأنه وضع الرداء على الرأس ثم يرميه من جانبيه من وراء ظهره، ومنهم من فسره باشتمال الصماء وقال السدل هو اشتمال الصماء، وقال بكراهة السدل النخعي ومجاهد وعطاء والثوري والشافعي والحنابلة، وجاء أيضا عن علي وقد صح عنه. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، فلا كراهة في السدل، يعني لو أن إنسانا وضع الإمام على رأسه أو الرداء ثم ألقاه خلفه، ألقى طرفيه خلفه، لا شيء في ذلك، إلا إذا فسر السدل بأنه الإسبال فهذا أدلته الصحيحة في النهي عن ذلك، وسيأتي ذكرها. قال: ولا يسبل وهو يرخي الإزار حتى يجاوز الكعبين، للنهي عن إسبال الإزار. وقد جاء عن جماعة من الصحابة في النهي عن الإسبال، منها حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق، هكذا الصواب وليس المنفق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وفي حديث جابر بن سليم أبي جري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ولما دخل على عمر ذلك الشاب وهو في سياق الموت قال: يا بني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهذه الأحاديث تدل على تحريم الإسبال في الإزار، أي أن ينزل عن الكعبين. ولكن اختلف أهل العلم هل هذا التحريم لمن نزل إزاره وأراد به الخيلاء، أم أنه لمن نزل إزاره ولو لم يرد به الخيلاء. فجماهير أهل العلم يرون أن التحريم إنما إذا كان للخيلاء، أنزله للخيلاء، ويقولون هذا كبيرة من الكبائر، وقد ذكر ذلك أصحاب الكبائر في كتبهم. فإن لم يكن للخيلاء فيقولون هو مكروه وليس بمحرم، هو مكروه وليس بمحرم. وأما الإمام أحمد في رواية وهو قول الحنابلة ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فيرون أن التحريم مطلقا سواء كان للخيلاء أو ليس للخيلاء، ولكن يختلف الإثم على حسب النية. وهكذا ما كان للخيلاء فله عقوبة معينة، وما نزل عن الكعبين ولو لم يكن للخيلاء فله عقوبة معينة، فما نزل عن الكعبين في النار هذه عقوبته، ومن أنزل ثوبه عن الكعبين خيلاء يزداد العقوبة لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذن فعقوبته أشد. فمن جر ثوبه إن كان خيلاء فعقوبته أشد، وإن لم يكن خيلاء لكنه لا يبالي وقد رأى أو سمع بالأدلة في النهي عن ذلك يقال له أيضا هذه معصية ولا يجوز عليه التوبة من هذا الفعل. بعضهم يقول هذا من باب المطلق والمقيد، من باب المطلق والمقيد، فالنهي والعقوبة لمن جر ثوبه خيلاء، فحديث الخيلاء يقيد الإطلاق. وقد رد هذا أهل العلم كالعلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين وفي بعض كتبه وغيره من أهل العلم، وقال هذا لا يصلح أن يكون من المطلق والمقيد لأن العقوبة مختلفة، فما نزل عن الكعبين لغير الخيلاء عقوبته أنه في النار، وما نزل عن الكعبين للخيلاء له عقوبة وهي لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فكيف نجمع هذا وهذا؟ هذا له عقوبة وهذا له عقوبة. فإذا في هذه المسألة لا يجوز أن يقال المطلق يحمل على المقيد، بل الكل محرم، الكل محرم، فما نزل عن الكعبين وحصل فيه الإسبال فإنه لا يجوز، وإنما تختلف العقوبة ومقدار العقوبة على حسب النية. إذا كان ينزل الثياب بطرا وخيلاء وتكبرا فهو يختلف عمن ينزلها لغير ذلك، وكله محرم. قال ولا يكفت ثوبه أو شعره، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكفت، وهذا لحديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر مواضع السجود ثم قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي بعض الروايات ولا يعني أكفت، أو نهينا أن نكفت الثياب، في بعض الروايات نهينا أن نكفت الثياب. وهل هذا النهي خاص بالصلاة أم أنه خارج حتى خارج الصلاة؟ من أهل العلم من يقول هو خاص بالصلاة لأنه قرن بالسجود، فإذا إذا كان الإنسان يكفت ثيابه ويصلي هذا لا يجوز، فإن كفتها خارج الصلاة ودخل يصلي بها فليس داخلا في الحديث. والذي عليه الجماهير أن هذا عام، فمن دخل في صلاته وثيابه مكفوتة فهو داخل في النهي، ومن كفتها في الصلاة فهو أشد، وخاصة عند السجود. وأما في غير الصلاة فالأمر أهون من ذلك، وكفت الثياب مثل كفت الأكمام، بعضهم يدخل يصلي ويكفت أكمامه، وبعضهم يكفت السراويل، وبعضهم في المناطق الباردة يلبسون البجامة، تعرفون البجامة، يلبس بجامة ويلبس شراب جوارب، فإذا أراد أن يلبس الجوارب هذه ماذا يصنع؟ يكفت السروال ويعمل الجراب الجوارب عليه، هذا أيضا من الكفت، هذا من الكفت. طيب فإذا كانت هذه البجامة طويلة كيف يصنع بها؟ هل يصلي بها وهو مسبل؟ الجواب لا، يسحبها سحب، يرفعها بالسحب ثم يعمل الجوارب ولا يكفتها، ولا يكفتها. بعض أهل العلم يعد من الكفت ما يصنعه كثير من المصلين إذا ركع أو سجد، يكفت العمامة، يكون لابسا لخمار فإذا نزل يرفعه، هذا هو الكفت، هذا داخل في الكفت، كلما سجد يرفع العمامة أو الخمار، كلما ركع يرفع، هذا هو الكفت. وهكذا من أهل العلم من يقول من الكف تسوية الثوب، من الكف تسوية الثوب، فبعضهم مثلا يركع وثوبه منتشر فيسويه يقارب بينه، أو يسجد يجلس للسجود فيسوي الثوب يحاول يقارب بالثوب، هذا من الكف، يدخل في الكف. وهذا النهي كله حتى لا يشغل المصلي عن الصلاة، لا يكفي ثوبا ولا شعر ولا إزار ولا عمامة، يعني يبقى مشغول بالصلاة. وللأسف أن كثير من طلاب العلم وخاصة الصغار والشباب بعضهم يشتغل من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا سلم الإمام جاءت السكينة سكت وهدأ، وفي الصلاة تارة يحك رأسه وتارة يسوي لحية إذا عنده لحية، وتارة يعدل الساعة، وتارة يلعب الجوال، وبعضهم يلبس العمامة. وقد رأيت بعض الأولاد يلبس العمامة من أول الصلاة إلى آخرها، ويلبس العمامة كلما ربطها ما أعجبت هذا الربطة، يغير مرة ثانية ومرة ثالثة، المهم الصلاة من أولها إلى آخرها وهي يلعب بالعمامة، وهذا غلط، هذا لا يجوز. إن في الصلاة لشغلا، يخشى على من فعل هذا أن تبطل صلاته، الذي يشغل عن الصلاة بالعمل، وربما لا يدري ماذا يقول الإمام، وربما لا يقرأ، يشغل فلا يقرأ. وربما كما سمعت هذا يحصل من بعض الكبار أنه يشغل ويظن أن هذا من الأمور المهمة في إصلاح بعض شؤونه في صلاته، وهذا غلط. إذا نزل الشعر لا تكفه، إذا نزلت العمامة أتركها، لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني معناه مشغول بالصلاة في خضوع وخشوع. أما أنه يشتغل ويتزر ويلبس العمامة ويخلع الجاكيت ويسوي الحزام ونظارة، المهم من أول صلاة إلى آخرها وهو في عمل. إذن هذه ولا يكفي ثوبه أو شعره لنهي صلى الله عليه وسلم عن الكفت. وقد سمعت تفاصيل بعض أنواع الكفت سواء في أكمام اليد أو الرجل أو العمامة أو ما شابه ذلك، فكله يدخل في هذا النهي.